الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أم المؤمنين أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، هي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، فهي من أكثر نسائه صلة وقرابة له عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها، يعني أن مهرها أكثر مهر، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها، لأنها كانت في الحبشة وصداقها مهرها. جهزها وأعطاها إياه النجاشي رضوان الله عليه. أم حبيبة معروفة بكنيتها مشهورة، وهي أخت لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، وعنبسة أخوها كذلك، و هذان قد حدث عنها، عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. كانت زوجة لعبيد الله بن جحش بن رياب الأزدي، واختلف في هذا الرجل، والمسألة في اختلافه صعبة جدا، لم يرد في ذلك نص. حتى نرجع إليه فينبغي أن يتوقف الواحد منا حتى يجد شيئا يقطع به، لأنه ذكر كثير من أهل السير أنه تنصر بعد ذلك، دخل في النصرانية، والله تعالى أعلم بهذا. قلت ينبغي لنا أن نتفطن لمثل هذا الأمر لصعوبة إطلاقه، لأنه من أول المهاجرين هو وأم حبيبة إلى الحبشة فرارا بدينهما. فحسب علمي أنا، والله تعالى أعلم، ولا أملك شيئا في هذا الباب، لأنه باب عظيم يحتاج إلى ورع ويحتاج إلى بحث، مزيد بحث، أنه ينبغي لنا أن نتوقف حتى نصل ونجد شيئا تطمئن إليه النفوس، حتى نحكم على هذا الزوج عبيد الله بن جحش. قلت لكم هو أحد السابقين الأولين للإسلام، بل إنه كان مما يمقت من عبادة الأصنام، هو وورقة بن نوفل، ومسألة أنه دان بالنصرانية قبل الإسلام معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يستدل بعضهم في حوار هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه حين كان مشركا، أنه سأله ضمن سؤالاته: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب أبو سفيان لا. قالوا ولو كان عبيد الله قد تنصر لوجدها أبو سفيان فرصة أن يقول نعم زوج ابنتي فهو من أعرف الناس به، هكذا دافع بعضهم. فالمسألة متعلقة بأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من السابقين الأولين، فنتنبه لهذا الأمر، لأنهم ذكروا أنه هاجر بأم حبيبة حينما كانت امرأته إلى أرض الحبشة، وأنه تابع في الخمر، وأنه تنصر وكذا. وذكر بعضهم أنه لما حضرته الوفاة وهو هناك في الحبشة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. فنتنبه لهذه المسألة ولا نتكلم إلا بعلم، فأنا أقول الله أعلم في هذه المسألة، تحتاج منا إلى بحث مطول وإلى معرفة المختصين في السيرة وفي تحقيق ما صح منها وضعف. فنعود ومن وجد شيئا فلا يبخل به علي يرسله، جزاكم الله خيرا، سأل الله يفقهني وإياكم في الدين. نعود إلى أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بقيت أم حبيبة في الحبشة متمسكة بدينها، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى عليها. كان صداقها من عند النجاشي، ذكر أهل السير أنه 400 دينار ذهبا وجهزها رضي الله عنها النجاشي. ولكم أن تنظروا أيها المباركون وتتأملوا، كان أبوها أبو سفيان رضي الله عنه مشركا زعيم مكة، أكثر الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فأعلنت إسلامها. يعني انظروا إلى هذا الأمر. وكذلك أمها هند رضي الله عنها قبل ذلك كانت مشركة، فعلى الرغم من ذلك أسلمت وهاجرت وفرت بدينها. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا في من هدى. إذن الهداية هداية الله تبارك وتعالى، ما أحوجنا إلى الإكثار من هذا الدعاء مستيقنين واثقين بالله تبارك وتعالى، نحسن الظن به سبحانه وتعالى، ونكثر من هذا الدعاء في سجودنا، في القنوت، في قيام الليل. حملت بابنتها حبيبة وولدتها في الحبشة، ذكر ابن سعد وغيره أن أم حبيبة رضي الله عنها رأت في منامها كأن آتيا يقول لها يا أم المؤمنين، ففزعت فأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها. قالت فما هو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن، أنها كانت هنالك في الحبشة، فإذا جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه، ثياب النجاشي ودهنه، فدخلت علي على أم حبيبة فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك. فقالت: بشرك الله بخير. قالت: يقول لك الملك: وكلي من يزوجك. فأرسلت خالد بن سعيد بن العاص فوكلته. وانظروا إلى بشارة هذه الجارية، جارية النجاشي، أعطت أم حبيبة رضي الله عنها أبرها سوارين من فضة وخلاخل وخواتم، يعني هذا ما كانت تملكه حينها، وهذا من جودها وكرمها. واجتمع النجاشي ببعض المسلمين هنالك، وذكر ابن سعد رحمه الله أنه خطب خطبة النجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقتها 400 دينار. ثم سكب الدنانير بين يدي القوم. ذكر ذلك ابن سعد. واختلفوا من الذي عقد لها، يعني كان وكيلا، هل خالد بن سعيد بن العاص أو عثمان رضي الله عنه. قالت أم حبيبة: فلما وصل إلي المال، يعني الآن مهرها الذي وصل إليها من النجاشي، أرسلت إلى أبرهة، انظروا إلى جودها وإلى كرمها رضي الله عنها، ما اكتفت بما أعطتها التي بشرتها تلك البشارة العظيمة، يعني امرأة مات عنها زوجها وفي غربة وفي فقد، يأتيها مثل هذا الخبر المبارك، البشرى الطيبة. فقالت لأبرهة تلك: إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال بيدي، يعني ما كانت تملك إلا ما تلبسه من الذهب والفضة، فهذه 50 مثقالا فخذيها فاستعيني بها. فأبت الجارية وأخرجت حقا فيه ما كنت أعطيتها، فردته علي، يعني الخلخال والأساور ما كانت أعطيتها والخواتم. وقالت: عزم علي الملك ألا أرزأك شيئا، وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه، وقد اتبعت دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله سبحانه. انظر، هذه ذكرها ابن سعد رحمه الله في الطبقات. وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر. قالت: فلما كان الغد جاءتني بعود وورس وعنبر وزباد كثير، فقدمت بذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يراه علي وعندي فلا ينكره. إذن تلك التي بشرت أم حبيبة رضي الله عنها ببشارة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها ورغبته فيها، دخلت في الإسلام، ثم وصت أبرهة تلك الجارية أم المؤمنين رضي الله عنها، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: فحاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وتعلميه أني قد اتبعت دينه. قالت: ثم لطفت بي وكانت التي جهزتني، وكانت كلما دخلت علي تقول لا تنسي حاجتي إليك. قالت فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بي أبرهة، فتبسم وأقرأته منها السلام، فقال وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. هذه ذكرها ابن سعد في طبقاته. عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة، كان أبوها أبو سفيان مشركا، قدم إلى المدينة، جاء من مكة إلى المدينة من أجل تجديد الهدنة، هدنة الحديبية، الصلح. فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى ابنته زائرا يصل. فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال يا بني أرغبت بهذا عني أم بي عنه؟ فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى حفاظها على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين أم حبيبة لها مكانة، واكتسب هذه المكانة الصحابي الجليل كذلك، وزادته نورا على نور أخوها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. ذلكم الرجل الذي يقع في عرضه كثير من الأشقياء، نسأل الله السلام والعافية. ذكر الإمام أحمد أنه خال المؤمنين، لأن أم حبيبة هي أم المؤمنين وهي أخته، فهو خال المؤمنين. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما. فما أحوجنا إلى أن ننزل الناس منازلهم، أن نترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحفظ ألسنتنا ونحفظ حسناتنا، فلا نقع في أعراضهم ولا نتكلم فيهم إلا بخير، ونثني عليهم ثناء عاطرا، لأن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم رضوان الله عليهم أجمعين، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجميل. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، ولا نتبع كل ناعق. وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم بتقدير الله ما وقع، منهم المجتهد المصيب له أجران، ومنهم المجتهد الذي خالف الإصابة له أجر وخطأه معفو عنه فيه رضي الله عنهم أجمعين. فما أحوجنا أن نكف ألسنتنا وأن نحفظ حسناتنا وأن نتنبه لهذا الموضوع العظيم. ما كان بينهم فهو قد وقع بتقدير من الله تبارك وتعالى، ومن الذي منا يستطيع أن يرد قضاء الله عز وجل؟ ما أحوجنا أيها المباركون أن نكون من العقلاء ونترضى عن الصحابة أجمعين، ونعرف أن لكل واحد منهم فضلاً. هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون آل البيت ويحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هل محبتهم لا تثبت إلا إذا سبوا معاوية رضي الله عنه؟ ما هذا الجنون؟ ما هذا الشقاء؟ نسأل الله السلام والعافية. نترضى عن علي رضي الله عنه، ونترضى عن معاوية رضي الله عنه، ونقول حدث بينهما ما حدث بتقدير من الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك أن نتنبه وأن نغرس هذا في قلوب أولادنا وأزواجنا ومن نستطيع أن نعلمهم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، انظر هذا الجبل العظيم في المدينة أحد، لو أنفقت مثله ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. لهم السابقة، لهم فضل الصحبة، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرفهم ورضي عنهم ورضوا عنه. أعود إلى ذكر أم المؤمنين، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما بلغ أبا سفيان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته، قال مقولة: ذاك الفحل لا يقرع أنفه، ويقال أيضا لا يجدع أنفه، يعني مثل هذا لا يرد. يعرفون للنبي صلى الله عليه وسلم مكانته، وأنه كفء وأنه كريم لا يرد عليه الصلاة والسلام. لها 65 حديثا في مسندها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما مات أبوها رضي الله عنه أبو سفيان الذي وقع فيه من وقع، نسأل الله السلامة والعافية، وقع في أبي سفيان وفي زوجه هند رضي الله عنها ذكر بعضهم ممن يدافع عنه الإخوان ويستميتون دفاعا عنه حتى وهو يخطئ وينتقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سيد قطب. ما تحدث عن أبي سفيان وعن هند ذكر أن إيمانهم، مع أنه بيننا وبينهم حقبة من الزمن وفترة طويلة، قال إن إيمانهم هو إيمان الشفة واللسان فقط، يعني أن هذا الإيمان ما نزل إلى قلوبهم، وما يدري وما يدري على أي شيء استند، إلا أن عنده تشيعا. هذا الآن أنه في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قلت لكم ليس بالضرورة إذا أحببنا شخصا أن نبغض من بينه وبينه شيء بتقدير من الله تبارك وتعالى. يقول هذا الإيمان إيمان الشفة واللسان، يعني أنه فقط مجرد نطق وأنه لم يدخل إلى قلوبهم، وهذا والعياذ بالله اتهام بالنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وأبو سفيان رضي الله عنه له صولات وجولات، وهو صحابي من الصحابة وشارك في المعارك في آخر عمره رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله تأتي سيرته في يوم من الأيام بحول الله وقوته. لما جاءها نعي أبيها أنه مات، دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي من حاجة، يعني بهذا الطيب، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وأيضا لها حديث في صحيح مسلم ما أحوجنا إلى تطبيقه، كما هو لا يخفى عليكم أن تعمر دارا بيتا في الدنيا يحتاج منك إلى جهد وإلى عنا وإلى تعب وإلى أموال، لكن ننظر إلى بيوت الآخرة بيوت الجنة. جاء عنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة، في رواية في يومه وليلته بني له بيت في الجنة، وفي رواية بنى الله له بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وكذلك في السند كل من ذكر هذا الحديث يقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم المؤمنين، أم حبيب، وهكذا. فما أحوجنا إلى تطبيق هذه الفضائل العظيمة. تصلي من غير الفريضة ثنتي عشرة ركعة، يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة كل يوم وليلة. وجاء ذكر هذه الرواتب في أحاديث أخرى: قبل الفجر ركعتين، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها، لا إله إلا الله. وقبل الظهر أربعة، وبعد الظهر ركعتين، هذه ثمان، ست للظهر واثنتان للفجر. وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، ثنتا عشرة ركعة. يبنى لك في كل يوم وليلة بيت في الجنة، وإذا بني لك بيت في الجنة فهنيئا لك، تكون من أهل الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى وتوفيق. فما أحوجنا ألا نستعجل. والذي يحافظ على السنن الرواتب يكون بفضل من الله تبارك وتعالى أشد محافظة على الفرائض. الفرائض، لكن من نقر الفرائض نقرا ولا يهتم بالسنن الرواتب ولا بالنوافل، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. وجاء في رواية أخرى، رواية ابن عباس، عشر، قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين. لكن رواية أم حبيبة رضي الله عنها أتم، وفيها زيادة ركعتين. وجاء في رواية أخرى صححها الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله: من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة حرمه الله على النار. انظروا إلى هذه الفضائل العظيمة، فضائل ما أحوجنا أن نتنبه لها. العصر لم يرد فيه من الرواتب شيء، ولكن ورد فيه حديث عظيم حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. يأتي قبل العصر ويأتي بها هذه الأربع ركعتين ركعتين، فهنيئا له، دعاء بالرحمة. أيضا روى الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة، انظروا إلى دعائها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. دعت لزوجها، ودعت لأبيها، ودعت لأخيها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة، يعني موقتة عند الله، وآثار موطوءة، أعمال قد كتبت، وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، يعني أمر قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وانظروا إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه، والتوجيه أيضا هو للأمة كلها. توجيه للأمة كلها، أسأل الله أن يرحمنا برحمته. توفيت سنة 44 في خلافة أخيها معاوية رضي الله تعالى عنها وعن أخيها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين وعن أمها. تقول عائشة رضي الله عنها: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، زوجات الرجل الواحد يسمين ضرائر ضرة، فالآن دعت أم حبيبة رملة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في مرض موتها، فقالت لها: يكون ما يكون بين زوجات الرجل الواحد، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقالت عائشة: غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحلل لك من ذلك. فقالت لها أم حبيبة: سررتني سرك الله. وكذلك أرسلت إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها مثل ذلك، مثل ما قالت لعائشة. فانظروا هذه الميزة الطيبة المباركة من هذه الصحابية الجليلة التي تعلمت في بيت النبوة أن تتسامح، وما أحوجنا إلى هذا التسامح، وإلى أن نتحلل من علمنا أنه وقع بيننا وبينه شيء ولو شيئا يسيرا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام أنه يأتي الواحد منا بحسنات، وهذا الحديث أرويه بمعناه، يأتي بحسنات عظيمة، يأتي بصلاة وزكاة وصيام، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. هؤلاء الغرماء الذين لهم حقوق عليك يعطون من حسناتك، فإن اكتفى وانتهى الغرماء يكون وثقلت موازينه بحسناته يكون من أهل الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. لكن المشكلة العظيمة والطامة الكبرى إذا فنيت حسنات هذا الذي كان يصلي ويصوم ويذكر الله وبقي له خصوم، بقي أناس يطلبونه بحقوق في الدنيا من همز أو لمز، من غيبة، من ضرب، من سب، من شتم، وهذا قد فنيت حسناته انتهت، قد أعطيت لبعض الخصوم وبقي بعض آخر، فيؤخذ من سيئاتهم. لا إله إلا الله، الموقف صعب، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا يتجاوز عنا وأن يرزقنا التوبة والاستغفار والإنابة والتحلل. وإذا كنت لا تستطيع أن تصل إلى الذي وقعت في عرضه أو فعليك أن تكثر له من الدعاء ومن الاستغفار، تأتي ومعك حسنات له وعليك شيء، والحسنات الحمد لله أكثر لأنها عشرات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة. ولذا كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا خسارة من غلبت آحاده عشراته، السيئات الواحدة بواحدة، والحسنات عشرات بل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ما أحوجنا إلى أن نتحلل، وخاصة في زمننا هذا. ربما لا تعرف فلان من الناس، ولكن يأخذك الحماس لأنك في صف فلان من الناس فتقع في عرضه. ذلك جاهل، ذلك لا يفهم شيئا، ذلك ذلك، وتتحدث فيه. ما أحوجنا إلى أن نحفظ حسناتنا، نقدم على الله وهي وافرة قبل أن توزع على هؤلاء الذين نغتابهم ونتحدث فيهم بغير مسوغ شرعي، هكذا نتفكه بهم لأنهم في الظاهر فقط خصوم لنا. نكثر من الدعاء لهم ونذكرهم في الجميل في المجالس التي تحدثنا فيهم عنها، ومن استطاع منا أن يصل إلى ذلكم الذي تحدث فيه أو سبه أو قذفه فليفعل، إذا لم يترتب على ذلك أمر أعظم. ما أحوجنا أيها المباركون أن نكون من العقلاء الذين يحافظون على حسناتهم. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أم المؤمنين أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، هي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، فهي من أكثر نسائه صلة وقرابة له عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها، يعني أن مهرها أكثر مهر، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها، لأنها كانت في الحبشة وصداقها مهرها. جهزها وأعطاها إياه النجاشي رضوان الله عليه. أم حبيبة معروفة بكنيتها مشهورة، وهي أخت لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، وعنبسة أخوها كذلك، وهذان قد حدث عنها عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. كانت زوجة لعبيد الله بن جحش بن رياب الأزدي، واختلف في هذا الرجل، والمسألة في اختلافه صعبة جدا، لم يرد في ذلك نص حتى نرجع إليه، فينبغي أن يتوقف الواحد منا حتى يجد شيئا يقطع به، لأنه ذكر كثير من أهل السير أنه تنصر بعد ذلك، دخل في النصرانية، والله تعالى أعلم بهذا. قلت ينبغي لنا أن نتفطن لمثل هذا الأمر لصعوبة إطلاقه، لأنه من أول المهاجرين هو وأم حبيبة إلى الحبشة فرارا بدينهما، فحسب علمي أنا والله تعالى أعلم، ولا أملك شيئا في هذا الباب لأنه باب عظيم يحتاج إلى ورع ويحتاج إلى بحث، مزيد بحث، أنه ينبغي لنا أن نتوقف حتى نصل ونجد شيئا تطمئن إليه النفوس حتى نحكم على هذا الزوج عبيد الله بن جحش. قلت لكم هو أحد السابقين الأولين للإسلام، بل إنه كان مما يمقت من عبادة الأصنام، هو وورقة بن نوفل ومسألة أنه دان بالنصرانية قبل الإسلام. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يستدل بعضهم في حوار هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه حين كان مشركا أنه سأله ضمن سؤالاته: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب أبو سفيان: لا. قالوا: ولو كان عبيد الله قد تنصر لوجدها أبو سفيان فرصة أن يقول: نعم، زوج ابنتي، فهو من أعرف الناس به. هكذا دافع بعضهم. فالمسألة متعلقة بأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من السابقين الأولين، فنتنبه لهذا الأمر، لأنهم ذكروا أنه هاجر بأم حبيبة حينما كانت امرأته إلى أرض الحبشة، وأنه تابع في الخمر، وأنه تنصر وكذا. وذكر بعضهم أنه لما حضرته الوفاة وهو هناك في الحبشة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. فنتنبه لهذه المسألة ولا نتكلم إلا بعلم، فأنا أقول الله أعلم في هذه المسألة، تحتاج منا إلى بحث مطول وإلى معرفة المختصين في السيرة وفي تحقيق ما صح منها وضعف. فنعود: ومن وجد شيئا فلا يبخل به علي يرسله، جزاكم الله خيرا، سأل الله يفقهني وإياكم في الدين. نعود إلى أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بقيت أم حبيبة في الحبشة متمسكة بدينها، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى عليها. كان صداقها من عند النجاشي، ذكر أهل السير أنه 400 دينار ذهبا، وجهزها رضي الله عنها النجاشي. ولكم أن تنظروا أيها المباركون وتتأملوا، كان أبوها أبو سفيان رضي الله عنه مشركا زعيم مكة، أكثر الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فأعلنت إسلامها يعني انظروا إلى هذا الأمر. وكذلك أمها هند رضي الله عنها قبل ذلك كانت مشركة. فعلى الرغم من ذلك أسلمت وهاجرت وفرت بدينها. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا في من هدى. إذن الهداية هداية الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى الإكثار من هذا الدعاء مستيقنين واثقين بالله تبارك وتعالى، نحسن الظن به سبحانه وتعالى، ونكثر من هذا الدعاء في سجودنا، في القنوت، في قيام الليل. حملت بابنتها حبيبة وولدتها في الحبشة، ذكر ابن سعد وغيره أن أم حبيبة رضي الله عنها رأت في منامها كأن آتيا يقول لها يا أم المؤمنين، ففزعت فأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها. قالت فما هو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن، ما كانت هنالك في الحبشة، فإذا جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه، ثياب النجاشي ودهنه، فدخلت علي على أم حبيبة فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك. فقالت بشرك الله بخير. قالت يقول لك الملك وكلي من يزوجك. فأرسلت خالد بن سعيد بن العاص فوكلته. وانظروا إلى بشارة هذه الجارية، جارية النجاشي، أعطت أم حبيبة رضي الله عنها أبرها سوارين من فضة وخلاخل وخواتم، يعني هذا ما كانت تملكه حينها، وهذا من جودها وكرمها. واجتمع النجاشي ببعض المسلمين هنالك، وذكر ابن سعد رحمه الله أنه خطب خطبة النجاشي فقال الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقتها 400 دينار. ثم سكب الدنانير بين يدي القوم. ذكر ذلك ابن سعد. واختلفوا من الذي عقد لها، يعني كان وكيلا، هل خالد بن سعيد بن العاص أو عثمان رضي الله عنه. قالت أم حبيبة فلما وصل إلي المال، يعني الآن مهرها الذي وصل إليها من النجاشي، أرسلت إلى أبرهة. انظروا إلى جودها وإلى كرمها رضي الله عنها، ما اكتفت بما أعطتها التي بشرتها تلك البشارة العظيمة، يعني امرأة مات عنها زوجها وفي غربة وفي فقد، يأتيها مثل هذا الخبر المبارك، البشرى الطيبة. فقالت لأبرهة تلك إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال بيدي، يعني ما كانت تملك إلا ما تلبسه من الذهب والفضة، فهذه 50 مثقالا فخذيها فاستعيني بها. فأبت الجارية وأخرجت حقا فيه ما كنت أعطيتها فردته علي. يعني الخلخال والأساور ما كانت أعطيتها والخواتم. وقالت: عزم علي الملك ألا أرزأك شيئا وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه، وقد اتبعت دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله سبحانه. انظر، هذه ذكرها ابن سعد رحمه الله في الطبقات. وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر. قالت: فلما كان الغد جاءتني بعود وورس وعنبر وزباد كثير، فقدمت بذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يراه علي وعندي فلا ينكره. إذن تلك التي بشرت أم حبيبة رضي الله عنها ببشارة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها ورغبته فيها، دخلت في الإسلام، ثم وصت أبرهة تلك الجارية أم المؤمنين رضي الله عنها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: فحاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وتعلميه أني قد اتبعت دينه. قالت: ثم لطفت بي وكانت التي جهزتني، وكانت كلما دخلت علي تقول: لا تنسي حاجتي إليك. قالت: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بي أبرهة، فتبسم وأقرأته منها السلام، فقال: وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. هذه ذكرها ابن سعد في طبقاته. عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة، كان أبوها أبو سفيان مشركا، قدم إلى المدينة، جاء من مكة إلى المدينة من أجل تجديد الهدنة، هدنة الحديبية، الصلح، فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى ابنته زائرا يصل. فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، أرغبت بهذا عني أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى حفاظها على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين أم حبيبة لها مكانة، واكتسب هذه المكانة الصحابي الجليل كذلك، وزادته نورا على نور أخوها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، ذلكم الرجل الذي يقع في عرضه كثير من الأشقياء، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر الإمام أحمد أنه خال المؤمنين، لأن أم حبيبة هي أم المؤمنين وهي أخته، فهو خال المؤمنين. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما. فما أحوجنا إلى أن ننزل الناس منازلهم، أن نترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحفظ ألسنتنا ونحفظ حسناتنا، فلا نقع في أعراضهم ولا نتكلم فيهم إلا بخير، ونثني عليهم ثناء عاطرا، لأن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجميل، فما أحوجنا أن نكون من العقلاء ولا نتبع كل ناعق. وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم بتقدير الله ما وقع، منهم المجتهد المصيب له أجران، ومنهم المجتهد الذي خالف الإصابة له أجر وخطأه معفو عنه فيه، رضي الله عنهم أجمعين. فما أحوجنا أن نكف ألسنتنا وأن نحفظ حسناتنا وأن نتنبه لهذا الموضوع العظيم. ما كان بينهم فهو قد وقع بتقدير من الله تبارك وتعالى، ومن الذي منا يستطيع أن يرد قضاء الله عز وجل؟ ما أحوجنا أيها المباركون أن نكون من العقلاء ونترضى عن الصحابة أجمعين، ونعرف أن لكل واحد منهم فضلا. هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون آل البيت ويحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هل محبتهم لا تثبت إلا إذا سبوا معاوية رضي الله عنه؟ ما هذا الجنون؟ ما هذا الشقاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. نترضى عن علي رضي الله عنه، ونترضى عن معاوية رضي الله عنه، ونقول حدث بينهما ما حدث بتقدير من الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك أن نتنبه وأن نغرس هذا في قلوب أولادنا وأزواجنا ومن نستطيع أن نعلمهم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، انظر هذا الجبل العظيم في المدينة أحد، لو أنفقت مثله ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. لهم السابقة، لهم فضل الصحبة، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشرفهم ورضي عنهم ورضوا عنه. أعود إلى ذكر أم المؤمنين، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما بلغ أبا سفيان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته، قال مقولة: ذاك الفحل لا يقرع أنفه، ويقال أيضا لا يجدع أنفه، يعني مثل هذا لا يرد. يعرفون للنبي صلى الله عليه وسلم مكانته، وأنه كفء وأنه كريم لا يرد عليه الصلاة والسلام. لها 65 حديثا في مسندها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما مات أبوها رضي الله عنه، أبو سفيان الذي وقع فيه من وقع، نسأل الله السلامة والعافية، وقع في أبي سفيان وفي زوجه هند رضي الله عنها، ذكر بعضهم ممن يدافع عنه الإخوان ويستميتون دفاعا عنه حتى وهو يخطئ وينتقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سيد قطب. ما تحدث عن أبي سفيان وعن هند ذكر أن إيمانهم، مع أنه بيننا وبينهم حقبة من الزمن وفترة طويلة، قال إن إيمانهم هو إيمان الشفة واللسان فقط، يعني أن هذا الإيمان ما نزل إلى قلوبهم، وما يدري وما يدري على أي شيء استند، إلا أن عنده تشيعا. هذا الآن أنه في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قلت لكم ليس بالضرورة إذا أحببنا شخصا أن نبغض من بينه وبينه شيء بتقدير من الله تبارك وتعالى. يقول هذا الإيمان إيمان الشفة واللسان، يعني أنه فقط مجرد نطق وأنه لم يدخل إلى قلوبهم، وهذا والعياذ بالله اتهام بالنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وأبو سفيان رضي الله عنه له صولات وجولات، وهو صحابي من الصحابة وشارك في المعارك في آخر عمره رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله تأتي سيرته في يوم من الأيام بحول الله وقوته. لما جاءها نعي أبيها أنه مات، دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي من حاجة، يعني بهذا الطيب، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. وأيضا لها حديث في صحيح مسلم ما أحوجنا إلى تطبيقه، كما هو لا يخفى عليكم أن تعمر دارا بيتا في الدنيا يحتاج منك إلى جهد وإلى عنا وإلى تعب وإلى أموال، لكن ننظر إلى بيوت الآخرة بيوت الجنة. جاء عنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة من غير الفريضة، في رواية في يومه وليلته، بني له بيت في الجنة، وفي رواية بنى الله له بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة رضي الله عنها فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وكذلك في السند كل من ذكر هذا الحديث يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من أم المؤمنين أم حبيب، وهكذا. فما أحوجنا إلى تطبيق هذه الفضائل العظيمة، تصلي من غير الفريضة 12 ركعة يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة كل يوم وليلة. وجاء ذكر هذه الرواتب في أحاديث أخرى، قبل الفجر 2 ركعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها، لا إله إلا الله. وقبل الظهر 4، وبعد الظهر 2، هذه 8، 6 للظهر و2 للفجر، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، 12 ركعة. يبنى لك في كل يوم وليلة بيت في الجنة، وإذا بني لك بيت في الجنة فهنيئا لك، تكون من أهل الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى وتوفيق. فما أحوجنا ألا نستعجل. والذي يحافظ على السنن الرواتب يكون بفضل من الله تبارك وتعالى أشد محافظة على الفرائض. الفرائض، لكن من نقر الفرائض نقرا ولا يهتم بالسنن الرواتب ولا بالنوافل، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. وجاء في رواية أخرى، رواية ابن عباس 10، قبل الظهر 2، وبعد الظهر 2، لكن رواية أم حبيبة رضي الله عنها أتم وفيها زيادة 2. وجاء في رواية أخرى صححها الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. انظروا إلى هذه الفضائل العظيمة، فضائل ما أحوجنا أن نتنبه لها. العصر لم يرد فيه من الرواتب شيء، ولكن ورد فيه حديث عظيم حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. يأتي قبل العصر ويأتي بها هذه الأربع ركعتين ركعتين، فهنيئا له دعاء بالرحمة. أيضا روى الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة، انظروا إلى دعائها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. دعت لزوجها، ودعت لأبيها، ودعت لأخيها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة، يعني موقتة عند الله، وآثار موطوءة، أعمال قد كتبت، وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، يعني أمر قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وانظروا إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه، والتوجيه أيضا هو للأمة كلها، توجيه للأمة كلها. أسأل الله أن يرحمنا برحمته. توفيت سنة 44 في خلافة أخيها معاوية رضي الله تعالى عنها وعن أخيها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين وعن أمها. تقول عائشة رضي الله عنها: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، زوجات الرجل الواحد يسمين ضرائر ضرة، فالآن دعت أم حبيبة رملة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في مرض موتها، فقالت لها: يكون ما يكون بين زوجات الرجل الواحد، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقالت عائشة: غفر الله لك ذلك كله، وتجاوز وحلل لك من ذلك. فقالت لها أم حبيبة: سررتني سرك الله. وكذلك أرسلت إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها مثل ذلك، مثل ما قالت لعائشة. فانظروا هذه الميزة الطيبة المباركة من هذه الصحابية الجليلة التي تعلمت في بيت النبوة أن تتسامح، وما أحوجنا إلى هذا التسامح، وإلى أن نتحلل من علمنا أنه وقع بيننا وبينه شيء ولو شيئا يسيرا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام أنه يأتي الواحد منا بحسنات، وهذا الحديث أرويه بمعناه، يأتي بحسنات عظيمة، يأتي بصلاة وزكاة وصيام، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. هؤلاء الغرماء الذين لهم حقوق عليك يعطون من حسناتك، فإن اكتفى وانتهى الغرماء يكون وثقلت موازينه بحسناته يكون من أهل الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. لكن المشكلة العظيمة والطامة الكبرى إذا فنيت حسنات هذا الذي كان يصلي ويصوم ويذكر الله وبقي له خصوم، بقي أناس يطلبونه بحقوق في الدنيا من همز أو لمز، من غيبة، من ضرب، من سب، من شتم، وهذا قد فنيت حسناته انتهت، قد أعطيت لبعض الخصوم وبقي بعض آخر، فيؤخذ من سيئاتهم. لا إله إلا الله، الموقف صعب، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا يتجاوز عنا وأن يرزقنا التوبة والاستغفار والإنابة والتحلل. وإذا كنت لا تستطيع أن تصل إلى الذي وقعت في عرضه أو فعليك أن تكثر له من الدعاء ومن الاستغفار، تأتي ومعك حسنات له وعليك شيء، والحسنات الحمد لله أكثر لأنها عشرات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة. ولذا كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا خسارة من غلبت آحاده عشراته، السيئات الواحدة بواحدة، والحسنات عشرات بل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ما أحوجنا إلى أن نتحلل، وخاصة في زمننا هذا. ربما لا تعرف فلان من الناس، ولكن يأخذك الحماس لأنك في صف فلان من الناس فتقع في عرضه. ذلك جاهل، ذلك لا يفهم شيئا، ذلك ذلك، وتتحدث فيه. ما أحوجنا إلى أن نحفظ حسناتنا، نقدم على الله وهي وافرة قبل أن توزع على هؤلاء الذين نغتابهم ونتحدث فيهم بغير مسوغ شرعي، هكذا نتفكه بهم لأنهم في الظاهر فقط خصوم لنا. نكثر من الدعاء لهم ونذكرهم في الجميل في المجالس التي تحدثنا فيهم عنها، ومن استطاع منا أن يصل إلى ذلكم الذي تحدث فيه أو سبه أو قذفه فليفعل، إذا لم يترتب على ذلك أمر أعظم. ما أحوجنا أيها المباركون أن نكون من العقلاء الذين يحافظون على حسناتهم. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.